بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، يسر تسجيلات منهاج السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان المجموعة الأولى من شرح لمعة الاعتقاد لفضيلة شيخنا العلامة طارق بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه. وهذا الشرح المبارك بدأ فيه فضيلته بمدينة الرياض في يوم الجمعة الموافق 19 من جمادى الآخرة لسنة 1400 من الهجرة النبوية المباركة. أسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا عن الموحدين، وأن يرفع درجاته في عليين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعل لي من الخير نصيبا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه العقيدة مسماة بلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ومؤلفها هو الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي من كبار شيوخ المذهب الحنبلي، وله مؤلفات في الفقه والأصول وغيرها، له من المؤلفات في الفقه عمدة الفقه مختصر ثم المقنع، وهو أكبر من العمدة وأبسط، ثم الكافي وهو أوسع من المقنع، ثم المغني وهو الكتاب المشهور والموسوعة العظيمة في الفقه، اشتمل على كثير من فقه السلف والمذاهب الأربعة في أجلتها، ثم يرجح القول الراجح الغالب في هذا الكتاب الذي صار مرجعا من مراجع الفقه الإسلامي، وله في الأصول روضة الناظر وجملة المناظر، وله غير ذلك من المؤلفات في الوعظ وفي سائر الفنون العلمية. هو إمام جليل، ومن مؤلفاته في العقيدة هذه الرسالة لمعة الاعتقاد، الهادي إلى سبيل الرشاد. فقد اهتم العلماء رحمهم الله في توضيح العقيدة الصحيحة ونفي ما علق بها من الشبه والتشكيكات لحاجة الناس إلى ذلك، خصوصا بعدما ظهرت الفرق الضالة بعقائدها وشبهاتها. احتاج العلماء إلى أن يبينوا العقيدة الصحيحة وأن يردوا على ما خالفها، وهذا من قديم الزمان، والعلماء مهتمون بأمر العقيدة، فألفوا فيها المؤلفات الكثيرة، من المتقدمين ومن المتأخرين. تحت أسماء مختلفة، منهم من يسمي كتب العقيدة كتب السنة، مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، كتاب السنة للخلال، كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب الشريعة للآجري، كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لله الكائن، إلى غير ذلك. ومنها ما يسمى بالتوحيد، مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد لابن منجة، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وتجريد التوحيد للإمام العلامة المؤرخ القزويني. ومنها ما يسمى من كتب العقيدة أو الاعتقاد، مثل كتاب العقيدة للطحاوي، وسمات بالعقيدة الطحاوية، مثل العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية، ومثل هذا الكتاب جمعة الاعتقاد، جمعة الاعتقاد. واللمعة معناها لمن لمعان، وهو الشيء الذي له نور وله لمعان، فهي لمعة بمعنى أنها تلمع وتنير، بخلاف الظلمة. ومناسبة تسميتها باللمعة من أجل الفرق بينها وبين الكتب المظلمة التي تشكك الناس في عقائدهم. والاعتقاد مصدر اعتقد، مصدر اعتقد، وهو اليقين الجازم الذي يعتقده القلب. ويسمى بالإيمان، يسمى بالإيمان. فالاعتقاد والإيمان من آن واحد، ولهذا يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهذه أصول الاعتقاد وتسمى بأركان الإيمان. فلمعة الاعتقاد معناها بيان الاعتقاد الصحيح الذي يجب الالتزام به وترك ما سواه الهادي إلى سبيل الرشاد، أي الاعتقاد الهادي أي المرشد إلى سبيل الرشاد. الرشاد ضد الغي والضلال، فهذا الاعتقاد يهدي إلى الطريق الصحيح الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف عقائد أهل الضلال فإنها تهدي إلى الهلاك وإلى الغواية. فقال رحمه بدأ رحمه الله كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم عملا بالسنة، لأن بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ بها في كل أمر ذي بال، يعني في كل أمر له شأن وأهمية يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم. يبدأ بها بالرب ويبدأ بها بالكتاب كما بدأ الله سبحانه وتعالى بها كتابه القرآن الكريم، وبدأ بها كل سورة من القرآن الكريم، وكما كتبها سليمان عليه السلام في رسالته إلى بلقيس ملكة سبأ، قالت يا أيها الملأ إني أوتي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من كتاب الله لأنها نزلت مع القرآن فهي آية من كتاب الله، لكنها آية مستقلة على الصحيح، إلا في سورة النمل فإنها بعض آية، وإلا فهي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وإنما تقرأ قبل السورة، يبدأ بها السورة، وإلا فهي آية مستقلة ليست من سورة معينة، إلا في النمل فهي بعض آية. وقوله بسم الله الجار والمجرور متعلق بمقدر، تقديره أستعين ببسم الله أو أتبرك ببسم الله، والاسم مأخوذ من السمو وهو الارتفاع أو من السمة وهي العلامة، وهو ما يتميز به الشيء، فإن الله سبحانه وتعالى وضع الأسماء وعلمها آدم كما قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء الأشياء كل شيء له اسم يتميز به، وقوله بسم الله مضاف اتوبوا الله الله إليه. والمراد جميع أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن الاسم لأن المفرد إذا أضيف فإنه يعم، فقوله بسم الله أي بجميع أسماء الله سبحانه وتعالى أستعين بها وأتبرك بها. وأسماء الله كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه، ولله الأسماء الحسنى ادعوه بها. وله الذين يلحدون في أسمائه ينجون ما كانوا يعملون. والله علم على الذات المقدس، لا يسمى بهذه الاسم إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يطلق هذا الاسم الله إلا على الله سبحانه وتعالى، على الرب. ومعناه المعبود، لأن الله من الألوهية وهي العبودية، فهو المعبود سبحانه وتعالى المألوف الذي تألهه القلوب وتحبه إجلالا وتعظيما. الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى يتضمنان الرحمة، والرحمة صفة من صفاته سبحانه وتعالى تليق بجلاله. والرحمن أيضا لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى، وأما الرحيم قد يسمى به بعض الخلق كما في قوله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرحمن أعم من الرحيم، لأن الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، وأما الرحيم فهو رحمة خاصة بالمؤمنين كما في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. فهما اسمان عظيمان يتضمنان وصف الله سبحانه وتعالى بالرحمة على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم بدأ بالحمد بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قال الحمد لله. وهذا أيضا من السنة أن يبدأ الكلام بالحمد لله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكما بدأ الله الكتاب بالحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة. والحمد معناه الثناء، معناه الثناء، فالله جل وعلا يثنى عليه ويحمد لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله جل وعلا، يحمد عليها ويثنى عليه بها. وقوله الحمد الألف واللام للاستغراق، الجميع المحامد لله عز وجل، فهو المستحق للحمد على الإطلاق. والحمد أعم من الشكر، لأن الشكر يكون على الأفعال فقط، وأما الحمد فيكون على أوسع من ذلك، على الأسماء والصفات والأفعال. فقوله الحمد لله أي الثناء الكامل مستحق لله عز وجل وحده لا شريك له، لأنه هو المنعم
على عباده.
نعم الحمد لله. المحمود بكل لسان أي المثنى عليه سبحانه وتعالى بكل لغة من اللغات التي علمها مخلوقات، فكل المخلوقات تحمده وتسبحه سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، إنه كان حليما غفورا. وكل المخلوقات تحمده سبحانه وتعالى بلغاتها التي يعلمها سبحانه وتعالى. لا المعبود في كل زمان أي المستحق للعبادة سبحانه وتعالى دائما وأبدا، ولا يزال خلقه يعبدون سبحانه وتعالى إلى أن تقوم الساعة، فلا يخلو زمان من وجود عباد لله سبحانه وتعالى يعبدونه ويوحدونه إلى أن تقوم الساعة. نعم المعبود في كل زمان وفي كل مكان، وكذلك في كل مكان، فإن الله سبحانه وتعالى يعبد في السماوات ويعبد في الأرض كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود، هو معبود في السماء سبحانه ومعبود في الأرض، يعبده العالم العلوي والعالم السفلي والجن والإنس في كل مكان من مخلوقاته سبحانه وتعالى، ولا تختص عبادته بمكان دون مكان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولكن الله خص بعض الأماكن بمزيد فضل عبادته سبحانه وتعالى، وإلا فإنه يعبد سبحانه في كل مكان من أرضه وسمائه. نعم الذي لا يخلو من علمه مكان، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فهو يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون، ويعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. علم ذلك سبحانه وتعالى في الأجل، ثم كتب في اللوح المحفوظ كل شيء وهو يعلم سبحانه وتعالى دائما وأبدا، لا ينفك عن علمه سبحانه وتعالى، صفة أجلية أبدية لله سبحانه وتعالى، علمه في كل مكان، هو سبحانه وتعالى في السماء فوق العرش وعلمه في كل مكان جل وعلا، لا يخفى عليه شيء من مخلوقاته وأرضه وسماواته ولا من الماضي ولا من المستقبل، يعلم ما كان وما يكون وأين يكون وكيف يكون، لا يخفى على علمه شيء، لا يعجب عالم الغيب، لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم. ففرق بين ذاته سبحانه وعلمه، ذاته في العلو فوق السماوات، وأما علمه فهو في كل مكان لا يخلو منه مكان. نعم. ولا يشغله شغل عن شأن، يعني عمل عن عمل، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفطر ويغني، فهو سبحانه وتعالى يدبر أمر مخلوقاته ولا يشغله عمل عن عمل بخلاف المخلوق، فإن المخلوق إذا اشتغل بعمل فإنه لا يمكن أن ينشغل بعمل آخر، أما الله جل وعلا فلا يشغله عمل عن عمل، وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال علمه. نعم. جل أي عظم شأنه سبحانه عن الأشباه، فلا يشبهه شيء من مخلوقاته، والأنداد جمع نبوه الشريه أيضا، فلا شبيه له ولا ند له ولا كفء له سبحانه وتعالى، لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، فهو السميع البصير. نعم. تنزه عن الصاحبة وهي الزوجة، تنزه يعني تقدس سبحانه وتعالى عن الصاحبة وهي الزوجة والأولاد لغناه سبحانه وتعالى عن خلقه، لأنه لا يحتاج للزوجة والأولاد إلا المخلوق لضعفه وحاجته إلى من يعينه، فالله جل وعلا غني عن خلقه، ليس بحاجة إلى الصاحبة وهي الزوجة ولا إلى الولد، ولأن الولد جزء من الوالد، فالله جل وعلا لا شبيه له ولا ند له ولا كفء له، فهو غني عن خلقه، وأيضا هو لا شبيه له من خلقه، ما اتخذ الله من ولد، فالله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا في آيات كثيرة، نزه نفسه عن الولد ردا على الذين وصفوه بأن له ولدا، كالنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وكأهل الجاهلية المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، الله جل وعلا منزه أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوج، وهو منزه عن ذلك، وإنما هذا لائق بالمخلوقين، هم الذين يحتاجون إلى التجاوز، يحتاجون إلى الذرية والأولاد. أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه، وخلقه محتاجون إليه. لا، وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا، فكان السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتفر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كلهم عبيده، ليس منهم أحد ولد لله سبحانه وتعالى كما يقوله الكافرون والضالون من اليهود والنصارى والمشركين. نفذ حكمه أي قضاؤه وقدره، المراد بالحكم هنا الحكم القدري، نافذ في جميع العباد، فلا أحد يستعصي على قضاء الله وقدره، المؤمن والكافر والحي الجماد وجميع المخلوقات كله ينفذ فيها قضاء الله وقدره، لا أحد يستعصي على ذلك أو يمتنع من ذلك. فأحكامه القدرية نافذة في خلقه سبحانه وتعالى، لا محيد لهم عنها. نعم.
كان يمثله العقول
بالتفكير. نعم. لا تمثله العقول بالتفكير ولا النفوس بالتصوير، فإنه سبحانه وتعالى لا مثل له ولا شبيه له ولا أحد يعلم ذاته سبحانه إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يتصور الله أنه كذا وكذا أو أن يشبه الله بكذا وكذا، لا يجوز هذا ولا يمكن هذا أيضا، ولا يفيدون به علما سبحانه وتعالى. نعم. نعم، هذه الآية ليس كمثله شيء، هذا نفي للمماثلة عنه سبحانه وتعالى، فلا أحد يماثله ولا أحد يشبهه ولا أحد يتابيه سبحانه وتعالى، لأنه أعظم من كل شيء، ليس كمثله شيء، وهذا فيه استغراق للنفي، لأن النكرة إذا ذكرت في سياق النفي تعظم، فلا أحد يشبه الله عز وجل من جميع المخلوقات لعظمته وكبريائه سبحانه وتعالى وغناه وقدرته، فلا أحد يشبه الله عز وجل من الخلق، وهو السميع البصير، وصف نفسه بالسمع والبصر، ونفى عن نفسه المشابهة، فدل على أن إثبات الصفات لله عز وجل لا يقتضي التشبيه كما يقوله أهل الضلال، فهو نفى عن نفسه المشابهة وأثبت لنفسه السمع والبصر، فدل على أنه لا تلازم بين إثبات الصفات وبين المشابهة، وإن كانت أسماء هذه الصفات موجودة في المخلوقين السمع والبصر والكلام والقدرة والوجه واليدان موجودة للمخلوقين، ولكن هذه خاصة للمخلوقين. وأما صفات الله جل وعلا فهي لائقة به، لا تشابهها صفات المخلوقين، وإن اتفقت في الاسم والمعنى إلا أنها في الحقيقة والكيدية مختلفة تماما ومتباينة. له الأسماء الحسنى، هذا فيه إثبات الأسماء لله عز وجل كما أثبتها لنفسه، ولله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فأخبر أن له الأسماء وأخبر أنها كلها حسنى، حسنى يعني تامة كاملة لا يعتريها نقص. له الأسماء الحسنى، نعم، والصفات العلى أي العلية، والصفات كالرحمة والعلم والقدرة والإرادة، هذه الصفات، والسمع والبصر، هذه يقال لها الصفات. أما السميع البصير القدير فهذه أسماء، وكل اسم منها يشتق منه صفة لله جل وعلا. فالقدير فيه إثبات القدرة، والسميع فيه إثبات السمع، والبصير فيه إثبات البصر، العليم في إثبات العلم، الحكيم في إثبات الحكم، وهكذا. كل اسم من أسمائه فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وله الصفات العلى العلية الرفيعة التي لا يشبهها شيء. هذه الآيات من أول سورة قاف، كما قال سبحانه تنزيلا ممن خلق الأرض السماوات العلى، أي القرآن، القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وهو كلامه. الرحمن على العرش استوى، الرحمن، هذه الآية هي إحدى الآيات السبع التي أثبت الله فيها استواءه على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو علوه على العرش، والعرش مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، استوى أي استقر وعلى وارتفع سبحانه وتعالى، ارتفع عليه وعلى عليه واستقر عليه جل وعلا. لكن كل هذه المعاني تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كاستقرار المخلوق على المخلوق أو علو المخلوق على المخلوق أو ارتفاع المخلوق على المخلوق، لا، المخلوق إذا ارتفع على شيء فإنه بحاجة إلى هذا الشيء لئلا يسقط، المخلوق إذا ارتفع على شيء فإنه بحاجة إلى هذا الشيء يرفعه لئلا يسقط. أما الله جل وعلا فليس بحاجة إلى العرش ولا إلى السماوات، بل العرش محتاج إليه والسماوات محتاجة إليه، فهو الذي يمسكها سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقها فهي بحاجة إليه وهو ليس بحاجة إليها، فلا يشبه استواءه على العرش استواء المخلوق على المخلوق. وإن كان المعنى واحد لكن الكيفية والحقيقة مختلفة. الرحمن على العرش استوى على خبر منه سبحانه وتعالى في آيات سبع كلها مضطردة بهذا اللفظ استوى على العرش الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن كلها بهذا اللفظ مضطردة له ما في السماوات له ما في السماوات السبع من المخلوقين من الملائكة وغيرهم وما في الأرض من المخلوقات كلها له سبحانه وتعالى من آدميين وبهائم وجن وإنس وحيوانات وطيور وغير ذلك كل ما يجب على الأرض ويمشي على الأرض ويوجد على الأرض فإنه ملك لله سبحانه وتعالى يتصرف فيه ويدبره ويرزقه سبحانه وتعالى وما بينهما ما بين السماوات والأرض من المخلوقات التي لا يعلمها إلا هو فهي ملك له سبحانه وتعالى وما تحت الثرى وما تحت أديم الأرض ما تحت أديم الأرض وسطح الأرض من المخلوقات من المعادن ومن الأموال كلها لله سبحانه وتعالى هي ملكه وهو الذي خلقها وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى يستوي في علمه سبحانه وتعالى الجهر والسر يسمع الجهر ويسمع السر ويعلم ذلك سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى أي أخفى من السر لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى هذا إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى وأنها حسنى كلها حسنى تامة كاملة منزهة عن النقص والعيب نعم أحاط بكل شيء علما أحاط علمه بكل شيء مما كان وما يكون في الماضي وفي المستقبل وفيما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى كل شيء بعلمه سبحانه وتعالى لا يكون شيء إلا بعلمه لا وظهر كل المخلوق ليس قهر كل مخلوق أي أخضعه لسلطانه سبحانه وتعالى كل مخلوق لا يستثنى من هذا أي مخلوق من الأغنياء والفقراء والملوك والصعاليك والأنبياء والرسل وجميع المخلوقات كلها مقهورة لله سبحانه وتعالى تحت تصرفه وقهره وتدبيره سبحانه وتعالى لا أحد يخرج عن ذلك ففي هذا رد على الذين يزعمون أن هناك من الأولياء والأبطار من يتصرفون في الكون كما يقوله الملاحدة من الصوفية عزة أي قوة عزة قوة قهر كل مخلوق عزة وحكما حكمه سبحانه وتعالى وأخضعه له سبحانه وتعالى يتصرف فيه ويدبره لا يستعطي شيء عليه سبحانه وتعالى. نعم. وسع كل شيء رحمة وعلم، أي وسعت رحمته كل شيء. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وعلمه أيضا وسع كل شيء كما سبق. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلا يخفى شيء على علمه سبحانه وتعالى. علمه وسع الأشياء كلها بخلاف المخلوق، فإنه يعلم شيئا ويجهل أشياء كثيرة. أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء، كل الأشياء يعلمها سبحانه وتعالى. ورحمته وسعت كل شيء، حتى الكفار وسعتهم رحمة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم ما يحتاجون إليه، هذا من رحمته سبحانه وتعالى. وحتى الحيوانات، حتى الحيوانات تعيش تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، يعطيها ويرزقها ويعافيها ويشفيها من الأمراض ويسخرها للعطف على أولادها، مع أنها لا ترجو من أولادها شيئا، ومع هذا تشفق على أولادها وتحن وتحن على أولادها، رحمة من الله سبحانه وتعالى. ألا من رحمة الله التي وسعت كل شيء، الحيوانات والمؤمنين والكفار، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فإن رحمته خاصة للمؤمنين سبحانه وتعالى، أما الكفار فلا طمع لهم في رحمة الله عز وجل. نعم. يعلم ما بين أيديهم، أي ما مضى، يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. فالأسماء والصفات توحيدية، لا يجوز لنا أن نثبت له اسما لم يثبته لنفسه ولم يثبته له رسول، ولا أن نثبت له صفة لم يصف بها نفسه ولم يصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه الكريم، وبما وصفه به نبيه العظيم صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أعلم بالله جل وعلا، لا أعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن متبعون ومقتدون، لا نحدث شيئا من عند أنفسنا واستحساناتنا وأفكارنا وعقولنا، هذا ممنوع في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا شرح الجملة التي قبل، كل ما جاء في القرآن الكريم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يخبر به عن ربه سبحانه وتعالى وجب الإيمان والتسليم. الإيمان والتسليم فنثبته كما أثبته الله وكما أثبته رسول الله، ولا نتدخل في أفكارنا وعقولنا في ذلك، لأن هذا أمر تنقيدي، لا يجوز أن نتدخل فيه بعقولنا وأفكارنا وتساؤلاتنا، وإنما نتكلم. يجب علينا التسليم والإيمان والانقياد هذا شأن العبد. أما الذي يتدخل بفكره وعقله، وأيضا لا فرق بين ما أثبته الله لنفسه في كتابه وبين ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فكل ما صحت السنة من أسماء الله وصفاته وجب الإيمان به كما يجب الإيمان بما في القرآن، بخلاف الذين لا يحتجون بالسنة عموما أو لا يحتجون بخبر الآحاد خصوصا من أهل الضلال، هذه طريقة الضلال. فكل من صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا في صفات في أسماء الله وصفاته وجب الإيمان به والتسليم له، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب باب الأسماء والصفات فإنه يجب الإيمان به والتصديق به، وتسمية الله ووصفه بذلك كما في القرآن الكريم لا فرق في ذلك، ومن فرق فإنه من أهل الضلال ويكون مكذبا للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. نعم. تلقيه يعني قبول، تلقيه يعني شبهه وروايته والتحدث به، وقبوله من غير اعتراض، لأنه من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. وشأننا في ذلك التسليم والانقياد لا الاعتراض والتدخل في أفكارنا وعقولنا كما يفعل أهل الضلال. نعم. ترك التعرض لما ثبت عن الله في كتابه او ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته من اسماء الله صفاته بالرد والرفض، كالذين يقولون لا نقبل الاحتجاج بالسنه، لا نقبل الاحتجاج بخبر الآحاد الى غير ذلك، هذا رد، هذا رد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض، نسأل الله العافية. وبعضهم لا يرد، لا يرد ما جاء الكتاب والسنة، لا يرد لفظة ولكن يرد معناه، فيأخذ في التأويل ويفسره بغير تفسيره، هذا رد للمعنى وهو مثل رد الله. فهم ما بين أمرين، إما أن يردوا النص ولا يقبلوا، وإما أن يقبلوا النص في الظاهر لكن يؤولونه ويحرفونه عن معناه الصحيح إلى ما يوافق أهواءهم ويوافق تصورهم أو يوافق قواعدهم المنطقية والكلامية والعقليات التي يسمونها، فيطيعون النصوص للعقول والاصطلاحات البشرية، فهذا الحقيقة يتنافى مع الإيمان بما جاء عن الله وجاء عن رسوله. الواجب أن نؤمن بما جاء عن الله ورسوله لفظا ومعنى، أن نقبل اللفظ وأن نقبل المعنى، ولا نتدخل في تأويله أو تحريفه أو تفسيره بغير معناه كما فعل أهل الضلال من المعطلة والمؤولة. نعم. التأويل، رد والتأويل هذا مذهب طائفة، والتشبيه هذا مذهب طائفة أخرى، فيه طائفة أخرى تثبت اللفظ والمعنى ولا تتصرف في المعنى, تثبت اللفظ والمعنى لكن تشبه الله بخلقه. وهؤلاء هم المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه, يشبهون صفاته بصفاته وأسماءه بأسمائه. هؤلاء غلاة غلوا في الإثبات. والصنف الأول المعطلة غلوا في التنزيه والنهي, وكلا الطائفتين خارج عن الحق والصواب. والحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل, ومن غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. هذا هو الصواب الذي عليه أهل الحق. وأما ما قالته من التعطيل والتأويل أو التشبيه والتمثيل فإنه ضلال وباطل. نعم. هذه الجملة غير مسلمة من الشيخ رحمه الله, لأنه يقسم كأنه يظهر لي ويقسم نصوص الصفات إلى قسمين, قسم يظهر لنا معناه وتفسيره هذا نؤمن به ونؤمن بمعناه وتفسيره, والقسم الثاني لا يظهر لنا معناه فهذا يفوضه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا غلط, لأن جميع نصوص الأسماء والصفات كلها معلومة المعنى, كلها معلومة المعنى, ليس فيها شيء مشتبه أو من المتشابه. فليست نصوص الأسماء والصفات ليست من المتشابه ولا تدخل في المتشابه, كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, وأخبر أنه لم يجد في كلام السلف ولا في كلام العلماء المعتبرين من قال إن الأسماء والصفات أو شيئا منها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. فكل نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي يعلم معناه ويفسر ويوضح, وليس فيها شيء من المتشابه الذي لا يعلم معناه كما يقول هنا. وإنما الله جل وعلا أخبر أنه أنزل الكتاب, أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما معنى المحكمات والمتشابهات؟ قالوا المحكم هو الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره, هو الواضح المعنى الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره. وأما المتشابه فهو الذي يحتاج في تفسيره وبيان معناه إلى غيره. هناك نصوص مشكلة, لكن إذا ردت إلى النصوص الأخرى التي توضحها جعل الإشكال فاتضح الحق. قالوا وهذا مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفصل, هذا هو معنى المحكم والمتشابه. المحكم هو الذي الواضح المعنى الذي لا يحتاج في تفسيره إلى شيء آخر. وأما المتشابه فهو المشكل الذي يحتاج في تفسيره إلى نص آخر يفسره, وهذا موجود في القرآن وفي السنة. هناك نصوص أو أدلة مشكلة تحتاج إلى ما يوضحها من النصوص الأخرى، فترد إلى ما يفسرها من النصوص الأخرى. وكلام الله يفسر بعضه بعض، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعض. هذا معنى المحكم والمتشابه. منه آيات محكمات هن أم الكتاب الأصل، يعني هن الأم هي الأصل الذي يرجع إليه، وأخر متشابهة يشكل معناها إذا انفردت، لكن إذا ردت إلى النصوص المحكمة وضحتها وبينتها. فالراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم، ويفسرون كلام الله بعضه ببعض، ويفسرون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، أو يفسرون كلام الله بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفسرون سنة الرسول بكلام الناس، لأنه كله من عند الله. ولهذا يقول آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه كل من عند ربنا. أما أهل الزيغ لا حوار، أما أهل الزيغ والعياذ بالله فإنهم يأخذون المتشابه ويستدلون به ويتركون المحكم، ولا يردون المتشابه إلى المحكم. لمقصد سيء عندهم ابتغاء الفتنة، فتنة الناس عن دينهم، ويقولون هذا كلام الله وهذا كلام الرسول، فيفتنون الناس عن دينهم إذا جاءوا لهم بآية متشابهة أو بحديث متشابه، قالوا هذا كلام الله وهذا كلام الرسول، اشتغلوا فيشبهون على الناس أنهم يستدلون بكلام الله وكلام الرسول ويسكنونهم عن دينهم. مثال ذلك بعض الجهال الآن الذين يبحثون عن نصوص متشابهة من الحديث ثم يخوضون بها على الناس دون هذا الحديث، نستدل بهذا الحديث، ليشوشوا على الناس ما هم عليه من الحق. وهذه الأحاديث التي جاءوا بها ما خفيت على أهل العلم، أهل العلم فسروها وبينوا المراد منها، لكن هؤلاء يقطعون هذا عن هذا، يقطعون ما أمر الله به أن يلقى. هذه طريقة أهل الزهد في كل زمان ومكان، يفسرون كلام الله بعضه عن بعض وكلام الرسول بعضه عن بعض، ويقولون نحن نستدل بكلام الله وكلام الرسول. نقول لا، ما لم تستدلوا بكلام الله وكلام الرسول، لو استدلتم بكلام الله وكلام الرسول لأرجعكم المتشابه إلى المحكم. أما أنكم تأخذون بطرف فتركون الطرف الآخر فهذا ليس استدلالا بكلام الله ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. هذه طريقة أهل الزيغ دائما وأبدا، نسأل الله العافية.
Oh,
ضوابط لأسماء الله الحسنى ما ثبت في كتاب الله أو في سنة الرسول، هذه الضوابط، أن ما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله من الأسماء لله عز وجل فإننا نثبته، وما لم يجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فإننا ننفيه ولا نؤمن به، هذا الضوابط. وأما هل أسماء الله محصورة في 99 التي من أحصاها دخل الجنة كما في الحديث؟ فلا، أسماء الله ليست محصورة ولا يعلمها إلا، لكن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، يعني من عرفها وعمل بها دخل الجنة، وليست هي محصورة، والعدد لا يقتضي الحصر كما يقولون، وإنما هذه 99 من أحصاها دخل الجنة بمعنى عرفها واعتقدها وعمل بمقتضاها. وأما أسماء الله فلا يعلمها إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب، أو استأثرت به، دل على أن هناك أسماء الله لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. أولا نبكي فيه لسائل من الناس يقول أن علماء السلف أول شيء من الكتاب حتى من يشوف ما في أن علماء السلف أول شيء من الكتاب. نعم. وإنما يدعي هذا بعض أهل الضلال، يقولون إن السلف أول فلماذا تمنعوننا من التأويل؟ نقول لهم: كذبتم، السلف لم يرونه، وإنما آمنوا بما جاء عن الله ورسوله ولم يحرفوه ولم يصرفوه عن معناه الصحيح. الذهني ما يخطر ببال الإنسان، ما يخطر ببال الإنسان من الأشياء والخواطر التي تمر على الذهن، أما الاعتقاد القلب فهو ما ترسخ في القلب وتيقنه القلب، خلاف الحكم الذهني فقد يترسخ في القلب وقد يزول ويذهب، عارض يزول ويذهب. نعم. ولذلك إذا خلت الأرض ممن يعبد الله قامت الساعة وانتهى زمان الدنيا، انتهى زمان الدنيا، لأن العبادة في الدنيا، الأعمال في الدنيا، أما الآخرة فإنها دار جزاء وليس دار عمل، العمل إنما هو في الدنيا، فإذا فقد من يعبد الله في الدنيا خلفت مقامة القيامة. نعم. ولهذا جاء في الحديث: لا تقوم الساعة وفي الأرض لم يقول الله الله. نعم. الأسماء لا تترجم، وإنما يثابها كما هي في جميع اللغات، الله يثابها في جميع اللغات بهذا اللفظ الله، وجميع الأسماء ما هي تترجم، إلى الأعلى ما يترجم لها تأتي كما لكن قد تتغير اللهجة في بعض اللغات مثل موسى وموشي عند العبراني موشي مثل سليمان شالوما مثل يوسف جزير يعني تغير اللهجات حق أما الاسم هو عن تغير فلا يجوز بالذات لا يجوز ترجمة اسماء الله إلى لغات أخرى بل تبقى على ما هي عليه وإن اختلفت اللهجة نعم مثل عيسى يقول يسوع هل اختلاف اختلاف لغة اختلاف لهجة نعم نعم صحيح نعم يفرق ما قاله السلف الرحمن على العرش استوى أن يرتفع وعلى سبحانه وتعالى فوق العرش ولا تأتي بعبارة من عندك أو بمعنى من عندك فأنت تترجم تفسير السلام وهكذا تفسير معاني القرآن لا يترجم القرآن نفسه فإنما يترجم تفسيره تفسيره هو الذي يترجم ولذلك يقال ترجمة معاني القرآن الكريم ولا تفسر من عندك أو تجيب الفاظ من عندك فسر ما قاله تترجم ما قاله السلف والعلماء في تفسير الآية ولا تبدأ لهم من عندك لأنه في بعض التراجم جاءوا بألفاظ من عندهم فأفسدوا المعنى مثل لما جاء بعض المترجمين على قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن قال هن قنطلولات لكم وأنتم قنطلولات لهم لأنه ما يعرف أن اللباس إلا القنطلول فيفسر بلفظ فوق ما راح يجيب كلام العلماء والمفسرين يترجموا لا جاء لفظ من عندهم كل إنسان ألزمناه الطائرة يقول عصفور لأنه ما يعرف من الطائر إلا أن العصفور فقط لا يجوز للمترجم أن يجيب يستخدم عبارات من عنده أو ألفاظ ذلك يحتاج فسر بها كلام الله وإنما يأتي على تفسير القرآن الموثوق من تفسير علماء السلف فيفسره حرفيا لا يغير منه شيء اما نص القران فلا يتعرض له ابدا ولا يمكن القران معجز ما يمكن تاتي بلفظ يعادل لفظ القران ابدا من اي لغه لا تقدر تجيب لفظ يعادل لفظ القران من اي لغه لانه معجز نعم لا في فرق يقولون للتأكيد الألفاظ مؤكدة للنفي فقط نعم كما إذا قلت ما عندي من شيء أنت لو قلت ما عندي شيء كفى لكن جديد من أجل تأكيد النفي ما عندي من شيء أبلغ النفي من قولك ما عندي شيء فمن زائدة للتأكيد نعم
ولكن يجب ان يكون هناك
إن كنت جاهلا وسألت من تثق بعلم ودينه فاكتفي بهذا، فاكتفي بهذا، تعمل بما يفتيك. ما كنت تثق بعلم ودينه فلماذا تسأل آخرين وآخرين؟ أما إذا كنت من طلبة العلم وتسأل هذا وهذا من أجل معرفة الراجح من المغلوط فلا بأس بذلك، لا بأس إذا كنت من طلبة العلم وعندك معرفة الحكم لكن تريد مزيد علم ومعرفة الراجح من المغلوط وما دليل القول الفلاني وما، فلا بأس بذلك، لأن هذا من باب التعلق وإزالة الإشكال. نعم. لا قياس الأولى وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا، لاحظ هذا لا يستلزم نقصا، فإن الخالق أولى لأن الله أخبر أنه سبحانه هو الكامل وهو الغني، فكل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به سبحانه وتعالى. نعم. ولا يتعارض هذا مع التوقف على النصوص، لأن النصوص تدل على هذا، لأن النصوص تدل على هذا أن الله كامل الكمال المطلق. نعم. هذا يستلزم نقص، اي الذي يولد له هذا اكمل من اللي ما يولد له، لكن هذا يستلزم نقص وهو انه بحاجه الى الولد. الانسان اللي ينام اكمل من الانسان اللي ما ينام، لان النوم صحه وعدم النوم مرض، فهو النوم كمان في حق المخلوق لكنه نقص في حق الخالق سبحانه وتعالى. نعم. وحينما ندخل في مشاكل الناس هل يجب ان نقتصر على ما حول الدرس وما يشكل بالدرس، اما تكون في مشاكل الناس فلا لها مكان اخر، لكن الجواب المختصر في هذا ان المراه لا يحل لها ان تسافر الا مع ذمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء للعمل او للحج او للعمره او للزياره او غيره، لا تسافر الا مع ذمه، وسواء كان السفر متكررا او غير متكرر لا بد من المحرم الذي يصاحبها في مكان العمل وفي الطريق، لانها بحاجه اليه يصومها ويحميها ايضا لو مرضت او احتاجت الى علاج من الذي يتولاها وينقلها، هي بحاجه الى المحرم، حاجه ضروريه الى المحرم، لان امراه ضعيفه وعوره ومطمع لاهل الفساد، فلا يصونها ويحميها ويدافع عنها ويقوم بمصالحها الا وليها ومحرمها، فاذا لم تجد محرما لا تسافر،
هذه سابق تجلس في بيتها وفي بلدها وتسجد إلى الله سبحانه وتعالى.
لا لا معنى أن قد يجهر بالبسملة قد يجهر بها وينطق بها جهرا وقد يتلفظ بها السر. أما صرف البسملة في أول النطق فهذا غير مشروع وأن فيه نقص صرف السنة، لكن أحيانا تكون النطق بها جهرا وأحيانا يكون النطق بها سرا مثل في الصلاة نطق بها سرا، كذلك في الخطبة خطبة الجمعة النطق بها يكون سرا، ففي مواضع ينطق بها سرا ليس معنى أنه يتركها بل ينطق بها سرا. نعم إذا أراد يقرأ الفاتحة في الصلاة ينطق بها سرا، إذا أراد يقرأ سورة بعد الفاتحة ينطق بها سرا في أول كل سورة ما يطرقها. نعم لا شك أنه معبود في كل مكان في السماوات وفي الأرض، فهو الذي في السماء إله في الأرض إله، والأصل أن كل الأرض صالحة للعبادة والصلاة إلا ما استثناه الشارع وهي السبعة المواطن سبعة مواطن فقط، وما عدا ذلك فالأرض كلها مسجد وطهور ولله الحمد. لا
هل
صبره من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى؟ نعم والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سلك طريقه سار على سنته إلى يوم الدين. أما بعد، قد تقدم الكلام على هذه الجملة من قول المؤلف رحمه الله وما أشكل من ذلك، وقلنا إن هذا فيه نظر، فيه نظر ظاهر، لأن نصوص الصفات نصوص الأسماء والصفات يتكلم على الأسماء والصفات، قوله ما أشكل من ذلك الإشارة ترجع إلى الأسماء والصفات، إلى نصوص الأسماء والصفات. وقلنا إن هذا تقسيم لا صحة له، لأن نصوص الأسماء والصفات ولله الحمد كلها ليس فيها شيء مشكل، كلها واضحة المعنى ليس فيها شيء مشكل، فلا وجه لقوله رحمه الله وما أشكل من ذلك. وليس في الأسماء والصفات شيء من المتشابه، لا ليس فيها شيء من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، كلها واضحة المعنى وأما ما ذكره من الآية الكريمة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فللعلماء في تفسير هذه الآية قولان كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه ومنها الرسالة التدمرية. تفسير الأول من المراد بالتأويل تفسير، المراد بالتأويل التفسير وبيان المعنى، وهذا هو المعروف عند المتقدمين، هو المعروف عند المتقدمين كابن جرير وغيره يسمون التفسير بالتأويل. فعلى هذا المعنى يكون الراسخون بالعلم معطوفين على لفظ الجلال، وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله، والراسخون بالعلم يعلمون ذلك بخلاف غير الراسخين بالعلم فإنهم لا يعلمون معنى المحكم والمتشابه. وهذا قراءة لبعض القراء أن الرخ على قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا، والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيكون الله جل وعلا يعلم ما أنزل والراسخون في العلم يعلمون ذلك بما علمهم الله سبحانه وتعالى لأنهم ورثة الأنبياء. وأما من دونهم من المتعلمين والمبتدئين إنهم لا يصلون إلى هذه الدرجة. والمعنى الثاني للتأويل معرفة الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، التي يؤول إليها الشيء في المستقبل. وعلى هذا المعنى يتعين الوقف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، لأنه لا يعلم حقائق هذه الأشياء التي ذكرها الله في القرآن من الجنة والنار وما يكون في يوم القيامة وما يكون في المستقبل، لا يعلم حقيقته وكيفيته، وكذلك الأسماء والصفات لا يعلم كيفيتها وحقيقتها إلا الله جل وعلا. فيتعين الوقت على لفظ الجلال. ومن هذا المعنى قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، أي هل ينتظرون، ينظرون يعني ينتظرون، إلا تأويله أي ما يؤول إليه المستقبل، يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله أي حقيقته وكيفيته التي أخبر الله عنها. يقول الذين نسوه من قبل هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. إذا عاينوا يوم القيامة حقائق ما أخبر الله عنه من المغيبات عرفوا أنهم قد أخطأوا وأنهم قد قصروا وأنهم قد أهملوا فيتمنون الرجوع، أو أن أحدا يشفع لهم. وكذلك قوله تعالى في قصة يوسف لما رفع أبويه على العرش قروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا بيان حقيقتها ومآلها
قد يقع الآن واتضح، لأنه في أول السورة يقول: يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما وقع تأويل هذا وبيانه إلا بعد مدة طويلة، بعد مدة طويلة حينما ذهب أبوه وأمه وأخوته إلى مصر بعد أن صار ملكا عليها. لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. ورفع أبويه على العرش، عرش الملك، كرسي الملك، مجلس الملك، وخروا له سجدا. فهذا تفسير الرؤية السابقة، ما تأويلها؟ هل تأويلها وحقيقتها؟ هذا معنى التأويل في القرآن، أنه على قسمين. قسم الأول معرفة المعنى، معرفة المعنى، والقسم الثاني أنه معرفة الحقيقة والكيفية التي يؤول إليها الشيء في المستقبل. أما الأول فيعلمه العلماء، وأما الثاني فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك معنى ثالث للتأويل محدث أحدثه علماء الكلام، وهو صرف